أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله بل غير المستحق مطلقا، ولا يعيد باقي العبادات التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده. افترضوا بأن الإنسان كان مخالفا في المذهب ثم استبصر، فهل أنه يجب عليه إعطاء الزكاة، إعادة الزكاة التي أعطاها في زمن مخالفته وعدم استبصاره، أو لا يجب ذلك؟ يقول: نعم، يجب عليه أن يعيد كل الزكوات التي أعطاها لأولئك الذين لا يستحقون، أعطاها مثله. السلام عليكم ورحمة الله. ومن هنا يأتي هذا الكلام، وهو أنه باقي العبادات ماذا تقولون؟ الصلاة، الصوم، الحج، على كلام في الحج، الصلاة، الصوم ونحو ذلك من العبادات الأخرى أيضا تجب إعادتها بعد الاستبصار أو لا تجب إعادتها بعد الاستبصار؟ يقول: لا، فيما يرتبط بالزكاة تجب الإعادة، ولكنه فيما ترتبط أو يرتبط بباقي العبادات فإنه لا تجب الإعادة، للأدلة الخاصة الموجودة بأيدينا. خب، ما هو الفرق بين المخالف وبين الكافر؟ خب، الكافر أيضا إذا أسلم هل تجب عليه إعادة العبادات أو لا تجب عليه إعادة العبادات؟ خب، لا تجب إعادة العبادات. سلام عليكم. المخالف كيف تجب عليه إعادة العبادات غير الزكاة؟ يقول: لا بد أن نفصل المطلب. تارة أن هذا المخالف عندما كان يقوم بعباداته يقوم بها بحسب مقتضى مذهبه، هذا لا تجب عليه الإعادة. أما لو قام بالعبادات بخلاف مقتضى مذهبه، وافترضوا أنه كان يصلي بطريقة هي طريقة حقه، كان يصوم بطريق هو طريق حق صحيح، هل تجب الإعادة أو لا تجب الإعادة؟ يقول: نعم تجب الإعادة. سلام عليكم ورحمة الله. تجب الإعادة، لأنه هذا الإنسان إنما يعفى عن الإعادة إذا كان يأتي بعباداته بحسب معتقده، وهذا الإنسان لم يكن يأتي بعباداته بحسب معتقده، كان مخالف لاعتقاده، وإن كان في نظرنا ماذا؟ صحيحة تلك العبادة، ولكنها لا تكون مجزية. ولعل الوجه في ذلك هو أنه لا تتأتى قصد القربى، لأن قصد القربى إنسان إذا يريد أن يقصد بفعل القربة إلى الله لابد أن يكون معتقد بصحة ذلك الفعل. خب، إذا كان هو على غير المذهب الذي يأتي بعمله، خب غير معتقد بصحة ذلك الفعل حتى يستطيع أن يأتي به. قال: ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله، يعني لو أعطاها مخالف مثله، ولكنه لا فرق في لا فرق أن يكون أعطاها مخالف، بل حتى لو أعطاها للموافق ولكنه لم يكن مستحقا أيضا لا تجب الإعادة. يعني افترضوا أن أعطى هذه الزكاة لإمامي ولكنه كان غنيا، هل تجزي أو لا تجزي؟ نقول: لا تجزي. خب، لو أعطاها لإمامي وضمن الشرائط ومستحق، تجزي أو لا تجزي؟ بلي، لماذا؟ بلي، ها هنا مع الأسف ما متعرضين لهذا الفرع، بأنه هو المصن الشارح يقول بأنه هذه السبب عدم الإجزاء لأنه هذه دين. خب، إذا كان الدين، إذا أعطي الدين لمستحق الدين بعد تجب الإعادة؟ لا تجب الإعادة. هو يقول أنه لو أعطى لمخالف أو لغير مستحق لا تجزي. لماذا؟ باعتبار أن الزكاة دين ووصلت إلى غير صاحبها. خب، إذا وصلت إلى صاحبها لابد أن نقول بالإجزاء، ولكنه لا يتعرض لهذا الفرع. ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله، بل لو أعطاها غير المستحق مطلقا، سواء كان مخالفا أو كان موافقا. هذا في الزكاة مع أنه عبادة من العبادات. قال: ولا يعيد باقي العبادات التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده. أما لو أوقعها على وجهها الصحيح وكانت على خلاف معتقده تجب عليه الإعادة. ولا يعيد باقي العبادات التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده. فإن قلت: ما الفرق بين الزكاة وبين باقي العبادات؟ خذ ذاك أيضا بحسب اعتقاده وزع الزكاة. قال: أن الزكاة، والفرق أن الزكاة دين وقد دفع الدين إلى غير مستحقه. أما لو دفع الزكاة إلى مستحقه تجزي أو لا تجزي؟ بلي تجزي أو لا تجزي؟ لماذا؟ لو دفعه إلى مستحقه. خوب الشيخ موافق أنه إذا دفع إلى المخالف، لو دفع إلى الشيعي يصير مجزي بعد. هذا الفرع قلت ما متعرضه إليه، لعله هسه ما تنهشك مثل ما تقولين بتقولون، ولكن الآن مو بذهني أنه فقهانا في هالفرع ماذا يقولون. أنه هذا الإنسان لو دفع الزكاة إلى المستحق من الأصناف المستحقة وهو مخالف، تجزي أو لا تجزي؟ لقائل أن يقول تجزي باعتبار أنه دين ووصل إلى صاحبه، ولقائل أن يقول لا تجزي لأنه عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، وهذا دفعها ماذا؟ على خلاف معتقده. على أي الأحوال، إلا أن نقول أنه كان في مذهبه يجوز الإعطاء ماذا؟ للإمام. إذا كان هالشكل يصير بعد حسب معتقده وتكون مجزية قطعا. هو هذا تقولوا؟ تفضلوا. اي بل ياهو لا، يعني هو انا بدي اقول انت غير المستحق، لو انت المستحق شلون؟ يعني تدون يقولون لو اعطاها لمستحقه تجزي مطلقا، ها هيك تقولون غير؟ انا اريد اقول بانه لو كان في مذهبه انه لابد ان يعطي لاصحاب مذهبه، كما في مذهبنا احنا، مو من مذهبنا انه لابد ان يعطى للامام، لو كان في مذهبي ان يعطى للحنفي ايضا، وأعطاها للإمام مجزية لو مو مجزية؟ لما تكون مجزية بعد، لأنه إذا تصير على خلاف معتقده. أنا بدي أقول، فلهذا قلت هذا الفرع شيخنا ما متعرضي له، هذا أنتوا تطلعوا من المطلب بس فيه إشكال. ليش؟ لأنه هذا ما دفع بحسب معتقده، على خلاف معتقده دفع، إلا إذا كان بحسب معتقده يجوز الإعطاء للمستحق سواء كان موافقا لمذهبه أو كان مخالفا لمذهبه، وقد دفعه إلى غير مستحقه. قب والعبادات كيف؟ قال: والعبادات حق الله تعالى وقد أسقطها الله عنه رحمة، كما أسقطها عن الكافر إذا أسلم. باقي العبادات ماذا؟ تجب الإعادة إذا أتي بها على حسب معتقده. يقول: لا تجب الإعادة. لماذا لا تجب الإعادة؟ يقول: هذه تسهيل من الله سبحانه وتعالى على أولئك، حتى أنهم عندما يستبصرون لا تجب عليهم الإعادة. وقد أسقطها الله عنه رحمة، كما أسقطها عن الكافر إذا أسلم. ولو كان المخالف قد تركها، أي العبادات، أو فعلها على غير الوجه بحسب معتقدي، على غير الوجه الذي يقتضيه معتقده ومذهبه، عند ذلك يجب عليه القضاء لو ترك أو قام به ولو كان على طريقتنا. يعني افترض هذا الإنسان صام صوما إماميا ولكنه هو غير إمامي، تجب الإعادة أو لا تجب الإعادة؟ يقولون: نعم تجب الإعادة، إلا إذا تمشى منه قصد القربة. شلون يتمشى منه قصد القربة؟ لو كان جاهلا بأنه لا يجوز وهو معتقد بهذا المذهب أن يعمل ماذا؟ بمذهب آخر، فهذا يستطيع أن يقصد القربة أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع أن يقصد القربة، فلقائل أن يقول بصحة عبادته. قال: قد تركها أو فعلها على غير الوجه. فعلها أي تلك العبادات. يقول قائل فرق سؤال: خب الكافر شلون؟ الكافر أشوف يترك العبادات وعندما يسلم، مع أنه هو مكلف بالفروع لا تجب عليه. ولكن المخالف إذا استبصراه وكان أتى بها وكان قد أتى بها على غير الوجه المعتبر عنده تجب عليه الإعادة. ما الفرق بين الكافر وبين المخالف الذي استبصر وكان قد أتى بالفعل على غير الوجه؟ أو بعبارة أوضح، إذا ترك المخالف الصلاة ثم استبصر تجب الإعادة قضاء أو لا يجب القضاء؟ نعم يجب القضاء. خب إذا ترك الكافر الصلاة ثم أسلم يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ لا يجب القضاء. من هنا قد يقول قائل ما الفرق بين الكفر وبين المخالفة؟ إذا كان في الكفر لا تجب الإعادة لا يجب القضاء، فما بالك في المسلم إذا كان مخالفا واستبصر؟ الشيخ يجيب بأنه لا هناك فرق بين المقامين، باعتبار أن المسلم المخالف كان بحسب اعتقاده وجوب الصلاة، ولو صلى كان يمكن أن يقبل منه بحسب معتقده، يعني هو ترك وكان مكلف ويمكنه الإتيان، ولكن الكافر عندما ترك هو مكلف غير معتقد لوجوب الإتيان. إذن فرق بين الكافر وبين المسلم المخالف إذا استبصار. ويمكن أن نضيف دليلا آخر، وهو أن الأدلة تثبت أن السماح والرحمة موجودة أين؟ موجودة في الكافر إذا أسلم، إن الإسلام يجب عما قبله، وهذا مفروض أنه مسلم وليس بكافر وأسلام. فلهذا يقول والفرق بينه أي بين المخالف الذي تركها يجب عليه القضاء، وبين الكافر الذي تركها ولا يجب عليه القضاء، الفرق ماذا؟ قدومه أي المسلم على المعصية بذلك أي بترك العبادة، والمخالفة لله سبحانه وتعالى لأنه كان يجب عليه ويمكنه الإتيان. وهذا بخلاف ما لو فعلها على الواجب فإنه عصى الله بحسب اعتقاده، لم يعص الله سبحانه وتعالى ولم يخالف الله سبحانه وتعالى، إذن لا يجب عليه القضاء بعد ذلك. كالكافر إذا تركها، كالكافر عندما يترك هو بحسب اعتقاده ده يعصي الله سبحانه وتعالى؟ لا، ليس بحسب اعتقاده ده يعصي الله، إذن لا يجب عليه القضاء. وهذا بخلاف المسلم المخالف فإنه بحسب اعتقاده ده يعصي الله سبحانه وتعالى بعدم الصلاة والصوم. ويشترط في المستحق عندما يعطى الزكاة ألا يكون واجب النفقة على المعطي، أما إذا كان واجب النفقة على المعطي لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، وهذه المسألة تقدمت فيما سبق. لو وجبت نفقة زيد الابن على الأب على خالد الأب، فخالد الأب لا يستطيع أن يعطي زكاته لمن؟ لابنه. أو بالعكس، لو وجبت زكاة على زيد الابن فإنه لا يستطيع أن يعطي زكاته لأبيه الذي هو عاجز عن العمل بعنوان المؤونة، بل تجب عليه أن ينفق، بل يجب عليه أن ينفق من غير الزكاة. نعم، هناك بعض الأمور داخلة في المؤونة وهناك بعض الأمور خارجة عن المؤونة. من قبيل ماذا؟ خب المؤونة أي مقدار؟ قال المؤونة هي قوت نفسه يعني الأب مستقرا في وطنه، خلاص مو أكثر من هذا. هاي المؤونة الواجبة للأب على الابن هي مؤونة نفسه مستقرا في وطنه. هسه إذا أراد أن يسافر وسفره يكلف، هم تجب على الابن أن يعطي؟ لا. هذا الأب متزوج وعنده أطفال، هل يجب على الابن أن يعطي للأب حتى ينفق على زوجته وعلى أطفاله؟ لا. هذا الأب مدين ولكنه مدين هسه لأغراض خاصة عنده، هو حياته ومستدين يريد يعطيه ولكنه ما عنده يعطيه، أنا أستطيع أن أعطيه من الزكاة أو لا؟ يقول نعم تستطيع، لأن الذي يجب عليك من المؤونة فقط هي قوت نفسه مستقرا في وطنه، وما عدا ذلك فإنه خارج عن النفقة الواجبة. فلهذا يستطيع الابن أن يعطي الأب من الزكاة ويستطيع الأب أن يعطي الابن من الزكاة، ولا محذورة فيه. قال ويشترط في المستحق أن لا يكون واجب النفقة على المعطي من حيث الفقر، أما من جهة الغرم هذا بعد مو واجب النفقة، مدين أستطيع أن أعطي أو لا؟ نعم. أما من جهة الفخر وقوت نفسه مستقرا من هالجهة لا أستطيع أن أعطيه، وبعبارة أخرى تحت سهم الفقراء لا أستطيع أن أعطيه، أما تحت سهم الغارمين أستطيع أن أعطيه، تحت سهم سبيل الله أستطيع أو لا أستطيع؟ نعم أستطيع. هذا سافر هو بنفسه وانقطع به وما عنده ما تين فلوس، هناك الأب الابن موجود معه في السفر أو لحق به ووجد ما عنده فرد شيء، خمو وظيفة أنه يعطي هذا من النفقة، يستطيع أن يعطي من الزكاة. أو أن الأب عامل ساعي، ساعي يأخذ مال الزكاة، يجب عليه أن يعطي نفقة الأب أو لا يجب؟ نعم يجب عليه، لأنه قلنا بأن الساعي ولو كان غنيا يستطيع أن يأخذ أو لا يستطيع. نعم هذا الإنسان وإن كان الابن تجب نفقته على الابن فهو غير محتاج، ولكن يستطيع أن يأخذ من مال الزكاة بعنوان العامل بعنوان الساعي أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع أن يأخذ ولا محذورة في ذلك. فلهذا قال من حيث الفقر لا يجوز، أما من جهة الغرم والدين يجوز، أما من جهة العمولة يعني أن يكون عاملا وساعي لجباية الزكاة يجوز، أما من جهة ابن السبيل يجوز ونحوه إذا اتصف بموجبه، يعني صار مدينا صار عاملا صار ابن سبيلين. بلي لا قلنا بما ارتبط بما يرتبط بمؤونة السنة تجب على من؟ تجب على الابن. اي بلي 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 لا مو ذاك، فت بحث آخر أكو وهو أنه إذا عصى الابن وكم سنة ما أنطى للأب، هذه يثبت قرض ودين في ذمة الابن لو لا يثبت؟ يعني بعبارة أخرى الأب اللي كان تجب نفقته على الابن والابن عصى الله سبحانه وتعالى ما أنطى الأب كم سنة، هذا الأب يطلب الابن أو لا يطلب؟ مسألة خلافية، لا مسألة خلافية، لعله لا يطلب، يقولون يجب أن يعطي هسه إذا ما عصى، حكم تكليفي مو حكم وضعي، اللي الدين يبقى مو مثل الدين اللي انت تعطي الواحد حتى لو 50 سنة مات بعد ذلك لابد ان تاخذ منه، مو من هالشكل. فانتو اللي تتفرضون بانه هذا الانسان صرف في مؤونته، الابن كان موجود لو مو موجود شلون يعني؟ ما ادري فرض المسألة شلون، انا ما اقول شلون دفرتوه، مؤونته واجبة على الابن اقول، وما يدفع له داخل داخل تحت ذلك الفرع، بل يستطيع ان ياخذ بعنوان الدين ويعطيه. ليش تفرضون انتم هالشيء؟ تقولوا ده يصرف على زوجته واطفاله فيقترض لزوجته واطفاله، يقول الابن لا يجب عليه ان يعطي لزوجه الاب واطفال الاب. افترضها الام متزوج زوجتين، زوجه واحده منه امه والزوجه الثانيه منه اخرى ما مرتبطه به وعده اطفال من هذه الثانيه، خب لا يجب عليه ان ينفق على الزوجه وعلى الاولاد، من الواضح. وبيستطيع ان ياخذ بعنوان الدين والقرض؟ نعم يستطيع. قال إذا اتصف بموجبه فلا، يعني أنه هذا لا يمنع، قال ألا يكون فإنه يمنع، فلا يمنع فيدفع إليه بعنوان الغرم والعمولة وابن السبيل، فيدفع إليه أي إلى واجب النفقة ما يوفي دينه، ويدفع إليه الزائد على النفقة الحضر. هذا إنسان لو كان في الحضر إيش قد كان يحتاج؟ 5 دراهم في اليوم، ها؟ الآن مسافر، إيش قد يحتاج؟ 10. يقول يستطيع أن يعطي 5 الإضافية من الزكاة، أما 5 الأولى، لأنه لو كان في الحضر يجب عليه أن ينفق أو لا يجب عليه أن ينفق، إذن الزائد عن الحضر يمكن أن يحتسبه من الزكاة، أما ما هو مرتبط بالحضر مستقرا في وطنه فهذا لا يمكن أن يحتسبه من الزكاة، والزائد عن نفقة الحضر. والضابط أن واجب النفقة إنما يمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا في وطنه، ولا هاشميا إلا من قبيله، يعني ويشترط أن لا يكون المستحق، ويشترط في المستحق أن يكون أن لا يكون هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي. نعم إذا كان الدافع هاشميا فإنه يستطيع أن يأخذ الهاشمي منه أيضا، ولا هاشميا إلا من قبيله، يعني أن يكون من ولدي هاشم وهو هاشمي مثله، وإن خالفه في النسب. ها هذا يرجع إذا إلى أبي لهب وذاك يرجع ما أدري إلى فلان. الأنساب تختلف، لأنه الهاشمي بدأت الهاشمية والسيادة من أين؟ من ولدي هاشم. هو ولدي هاشم متعددين، مو واحد واثنين، بعضهم منقرض وبعضهم ماذا؟ مثلا يقولون أن ولد العباس منقرض، ولكن ولد بني لهب أبي لهب مو منقرض. خب افترضوا هذا من أبي لهب وهذاك من ولد آخر، فمن حيث النسب يختلفان، ولكنه حيث يرجعون إلى هاشم لا محظور فيه. بلي لا، مو لنا الكتب اللي تتكلم عن أشجار الناس، عن المشجرات اللي تتكلم عن السيادة، وأنه هذا يرجع إلى نسب إلى من تعين هذا المعنى. بالنسبة لكم مو معروفين، لكنه في كتب المشجرات اللي تذكر الشجرات بأنه، ورحمة الله على السيد المرعشي النجفي كان أستاذ هذا الفن. يعني أنت لو كنت تعطي 4-5 من آبائك، طبعا السادة ها، 4-5 من الآباء تقول أنا فلان، والدي فلان، أبو فلان، إلى الظهر الخامس السادس هو كان يوصلك إلى المعصوم سلام الله عليه، كان يوصلك، يعني يستطيع أن يخرج النسب مالك أنه أنت إلى أي إمام ترجع، ترجع إلى الموسوية، يعني ترجع إلى الإمام موسى بن جعفر، ترجع إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ترجع إلى الحسين، ترجع إلى الحسن، فيختلف الأنساب تختلف. قال وإن خالفه في النسب أو تعذر كفايته من الخمس، يقول ولا هاشميا إلا من قبيله أو تعذر كفايته من الخمس. افترضوا بأن الدافع غير هاشمي والمآخذ منه هاشمي، يقول إن لم يكفه الخمس يستطيع أن يأخذ من الزكاة وإن لم يكن من هاشميين، أو تعذر كفاية الهاشمي من الخمس فيجوز تناول قدر الكفاية من الزكاة حينئذ وإن كان الدافع غير هاشميين، ويتخير بين زكاة مثله والخمس مع وجودهما فرع. هم يوجد خمس، هذا الهاشمي هم يوجد خمس يستطيع أن يأخذ بحسب احتياجه، وهم يوجد زكاة ولكن من هاشمي، أيهما أفضل؟ يقول هو مخير، هم يستطيع أن يأخذ من الزكاة من هاشمي، وهم يستطيع أن يأخذ من الخمس، ولكن الأفضل أن يأخذ من الخمس. قال ويتخير الهاشمي بين زكاة مثله والخمس مع وجودهما، أي الزكاة من هاشمي والخمس، والأفضل أن يأخذ من الخمس لأن الزكاة أوساخ في الجملة. وقيل لا يتجاوز، هذا قول آخر، يستطيع أن يأخذ الهاشمي من غير الهاشمي إذا تعذر ولم يكفه الخمس. خب إيش قد يستطيع أن يأخذ؟ مقيد بقيد أو غير مقيد؟ قول يقول لا مو مقيد، إيش قد ما يريد يأخذ خليه يأخذ، يعني طبعا بالنحو الذي لا يخرجه إلى الغنى، لو أخذ دفعة واحدا ما يكفيه لسنة خليه ما في معنى. قول يقول لا، لأن الضرورات تقدر بقدرها، إذا لابد أن يأخذ مقدار ماذا؟ قوت يوم وليلة، أكثر من هذا لا يأخذ. هسه إذا افترض أنه اليوم الثاني هم ما يحصل خليه يأخذ مال يومين، إذا افترض مال أسبوع ما يحصل هل لابد يأخذ مال شقد؟ مقدار أسبوع، أكثر من هذا لا يأخذ، لأن الضرورات تقدر بقدرها، لأن الأصل أن الهاشمي لا يحق يأخذ من زكاة غير الهاشمي. قال وقيل، هذا القول الأول في قبال القول، هذا القول الثاني في قبال القول الأول الذي يقول يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي بلا حد إذا كان محتاج. وقيل لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت يوم وليلة. هسه هذه أنا فلهذا أنا همتي أنا خليتها مهملة ورحت. هذه معنى أوساخ شنو؟ وقعن هذا الذهن ليتبادر إلى ذهننا، يعني أوساخ، إحنا من تسمع أوساخ ذهنك وين يروح؟ للوسخ يروح، مع أنه في الروايات شنو عندنا إحنا؟ أن الصدقة تقع بيد من؟ ها؟ لعد هاي الأوساخ تقع بيد الله؟ إذن هذه الأوساخ اللي واردة بأنها هذه لو بقيت في ماله تكون أوساخ، مو هي أوساخ. ولكن بعض ما أدري شون فهميها هالشكل، فهميها أنه لا هي أوساخ هذه، هذه يعني من يطلع الزكاة مالته هي هذه أوساخ، هذه مو أوساخ، هذه الأوساخ نسبية، يعني لو بقيت في مالك تؤدي إلى نقص المال لأنه بركة ما يبقى بالمال. تذكرون قرأنا في رواية هذا اللي يهرب من الزكاة قلنا يجوز أو لا يجوز، ولكن ما فاته من الخير أعظم. هذا اللي ما يدفع الخمس، ما يدفع الزكاة، هذه تكون سببا لأن يكون ماله ملوث، أن يكون ماله وسخ. مو أن الخمس وسخ، مو أن الزكاة من أوساخ المال، ولكنه معنى المتعارف ما له هذا المعنى يجي أنه لا، هذه الزكاة من تطلع من المال هي أوساخ. لا مو أوساخ، لأنه تقع في يد الله. هذه مراد أن هذا المال لو ما يخرج من 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 المال المالك هذا يكون سببا لتلوث المال، صدقة تطهرهم بها. يعني شنو؟ يعني أن الزكاة إن أعطيت تكون سببا لتطهير المعطي، مو هي وسخة. ولكن قلت لكم فاهميها هذا المعنى أنه هي وسخة لا مو هالشكل، فلهذا همتي أنا ما تعرضت لها حتى أنه خلوها في مكان آخر. قال لأن الزكاة أوساخ في الجملة، مراد من الوساخ يعني أنه لو بقيت في المال تكون ملوثة للمال، تكون سببا لتلوث نفس الإنسان. طبعا البحث مو في المال، ترى لا المال وسخ ولا المال نظيف، لا طاهر ولا وسخ المال، ها هذا الإنسان اللي هو طاهر أو وسخ، وإلا كل علاقة ماكو بالمال. هذا مال، مال الله، هذا وساخة ما إلى هذا. هذه أنت عندما تعطي تطهر، ما تعطي تبقى وسخ. فلهذا صدقة تطهرهم بها، فإذا الصدقة تكون سببا ماذا؟ لتطهير الناس مو لتطهير المال، وإلا المال لا هو وسخ ولا هو طاهر. قال وقيل لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت يوم وليلة إلا مع عدم اندفاع الضرورة به، أي بقوت يوم وليلة، يأخذ مال يومين، يأخذ مال ثلاثة أيام، يأخذ مال أسبوع، كأن لا يجد في اليوم الثاني ما يدفع الضرورة به، أي بقوت اليوم به يعني ما يدفع، هذا يعود على ماء الموصولة. هذا كله في الصدقة الواجبة، في الزكاة الواجبة. خب في الزكاة المندوبة شنو؟ في زكاة المال ذكرنا زكاة المال بها زكاة، لما بها زكاة مستحبة ولا، يقول يفرق بين هاشمي وغير هاشمي، يقول لا لا فرق. وأما المندوبة فلا يمنع الهاشمي منها، أي من الزكاة، إنما الكلام في الزكاة الواجبة. خب عندنا الصدقات واجبة غير الزكاة، يعطى الهاشمي لا يعطى الهاشمي بلي؟ خب سماحة الشيخ يقول بأنه لا يعطى، الشارح يقول يعطى مولان، وكذا غيرها من الواجبات على الأقوى. احنا نمازح الإخوة إن شاء الله من باب مزاح المؤمن عبادة. قال وكذا غيرها من الواجبات على الأقوى، يعني لا يمنع منها. إذا كانت هناك صدقة واجبة فإن الهاشمي لا يمنع منها. نعم يمنع من أي زكاة، يمنع من أي صدقة؟ صدقة هذه الغلات والأنعام ونحو ذلك. ويجب دفع الزكاة إلى الإمام مع الطلب بنفسه. أنا عندما هيجي أتكلم حتى الإخوة هذه الحالة، طبعا كلام مو موجه إلى الأخ، إلى كل الإخوة وإلى نفسي، أن الإنسان بسرعة لا يستعجل في المطلب، من يقول له فرش شيء بسرعة لا يقول هالشكل مو هالشكل. أنا بدي أقول يعني شوفوا أحكام، إحنا إذا تذكرون كم مرة قايلين، قلت أولا كلام الله يعلم مو موجه لكم، هذه دا أقولها لنفسي وللإخوة جميعا. شوفوا قلت أن الشارع جمع بين المتفرقات وفرق بين المجتمعات، أنت شوف إن هذني فد واحدة، ولكن شارع يقول هنا أنا هالشكل هنا أنا هالشكل. أم لو إجا شخص وأقر على نفسه بالسرقة، قال أنا سرقت 100 دينار ذهب، يؤخذ منه أو لا يؤخذ منه؟ ها يؤخذ؟ نعم، لأنه إقرار. تقطع يده أو لا تقطع؟ لا تقطع. لماذا لا تقطع؟ لأنه نحتاج إلى إقرار آخر. قل قائلا أن يقول مولانا لو هذا الإنسان سارق لو مو سارق، قابل عندنا لا سارق وسارق، يصير جمع بين المتناقضين، يصير هذا الإنسان لو سارق في علم الله لو غير سارق في علم الله، في علم الله هذا شنو سارق لو مو سارق؟ إذا سارق هم يأخذون الفلوس منه وهم يقصون إيده، إذا مو سارق كما ما يقصون إيده هم يأخذون منه الفلوس. لعد ليش فرقتم أنت؟ هذا الذي يقول فقهاؤنا أن الشارع فرق بين المجتمعات وجمع بين المتفرقات، فلهذا بحسب الذهن. شوفوا الذهن الإنساني ذهن قياسي. الأخ من سمع بأنه الزكاة لأنه واجبة يعني شنو ما تعطى للهاشمي، خب أي صدقة واجبة أخرى أيضا لابد أن لا تعطى للهاشمي، لأن شنو الفرق؟ أكو فرق بيناتهم؟ ماكو فرق. وهذا هو الذي منعنا عنه في روايات أهل البيت. طبعا الذهن ذهن قياسي، العقل دائما يميل إلى القياس مباشرة، يتجه إلى القياس. الإنسان هو لابد يكون حذر. طبعا هذا اتركونا الفقه، هسه نريد نعرج على مطلب آخر في العقائد. كثيرا ما أنتم تسمعون في الشيء مباشرة تنكروا، مباشرة تنكروا، مع أنه لو واحد يسألك ليش تنكر ما عندك دليل على الإنكار، ما عندك. لو أسألك تجد أن سبب الإنكار أنه مخالف لمتبنياتك مو أكثر من هذا، وإلا فالدليل قطعي عقلي تقول لي بابا أنا لا أقبل به لأنه هذا لا يمكن. واحد من المؤمنين كان ينقل في هذا الزمان، في هذا الزمان يقول أكو شنو أكو يا با، يقول أكو الآن فد عارف وهذا أمي ما دارس فرجي، ما دارس كل شيء ما دارس، ولكن عنده تحصل مكاشفات، ومكاشفاته بحسب هذا النقل اللي نقل إلي مكاشفات لعله كبار العرفاء ما حصل إذن. أنا في مكان نقلت هذا، في بعض الدروس نقلت هذا المطلب، بعض هو يستنكر شون يصير آخر. أنا سألت قلت له خب شنو المحذور يعني، يعني ليش ما يصير، يعني ليش شنو السبب ما يصير، لأنه أنت ما صاير يعني. هذا الأخ أو الواسطة كان ينقل يقول بأنه هذه، أو هو الناقل يقول بأنه من أذهب إلى الركوع، ذاك العارف يقول من أذهب إلى الركوع أجد أن السماوات والجبال والأشجار والحيوانات كلها تركع وتسجد معي. أنا سألت دليل صدقة، كنت أسأل قلت له سألتوه هذا بأنه أو اسألوا النيال البشر شلون ما يشوف أكو يسجدون، أجابني قال لا، يقول بشر ماكو، حيوانات وما دون أكو، من الحيوانات إلى الجمادات أكو، حتى الجبال أراها تركع لله. عرفت شلون؟ خب هذا بحسب مبانينا العرفانية صحيح. ليش؟ لأن البشر الركوع ما له اختياري مو غير اختياري، هذا النيكة كلها شنو؟ لا، هذيك الله سبحانه وتعالى الفطرة تسجد وتركع لله مسبحة لله، وهذا مطابق للآيات القرآنية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. موجه الخطاب إنه ما تفتهم، أسأله واحد يقول له ما تفتهم ويقول لك لا تفقهون بعد شو. إذن دليل القرآن يقول ممكن، عقلم يقول ممكن، هذا يقول هسه الصدق كذب ما عندي شغل، بس أنت تنكر لي إيش تنكر؟ شنو دليلك على الإنكار؟ بعض الحالات الإنسان هذه يعود نفسه من يقول لولا فرشي بسرعة لينكر المطلب في العقائد، ها خصوصا في العقائد. بابا يقولوا لك الأئمة سلام الله عليهم هذه مقاماتهم، هذه مستوياتهم، هذه قدرهم عند الله سبحانه وتعالى. لا تقول بابا هذا غلو أصلا، شنو هذا الحكي؟ هسه بابا أنت تدري أن أئمتنا منهم شنو هم مقاماتهم عند الله، وين هذول؟ وإلا أنت هذول إذا ما عدهم هالمقامات ليش لابد أنت عندما تقرأ هذه الدعاء الصباح تقول إخوة يقرؤون مو في دعاء الصباح في الأدعية المأثورة بعد صلاة الصبح، اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك. أسأل سائل أن يسأل هم أهل البيت إيش ما عدهم، هم عدهم من الله لو من غير الله، ها لعد شون يصير عدهم حق على الله؟ آخر يصير أن أهل البيت عندهم حق على الله؟ بس إحنا الله عنده حق على بشر على خلقه نعم، أما خلقه عندهم حق عليه؟ هذه هو فيها مؤونة يعني. لا تنكر ملا ذره في بقعة الإمكان، لا أقل بتعبير الشيخ الرئيس، ذره في بقعة الإمكان حتى يذدك عنه قائم البرهان. قل ممكن صح، ولكنه إذا إجاك برهان قطعي قال لك إيه قل نعم، قال لك لا قل لا، أما ما جايك لا تنكر بسرعة. وفي وصايا السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه مرارا كان يوصي يا بهذول العرفاء والمكاشفون، أنتم من يقولون فرشي لا تنكرون، لأنه الإنكار يوصد الباب أمامكم يحجبكم، لا تنكر قل ما أدري. قال ويجب دفع الزكاة إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه لوجوب طاعته مطلقا. إمام الأصل إذا طلب شيئا إما بنفسه وإما بعامل بساعيه يجب إعطاؤه تجب طاعته أو لا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خب في الفقيه شلون؟ الفقيه الجامع للشرائط قيل وكذا يجب دفع الزكاة إلى الفقيه الشرعي في حال الغيبة لو طلبها الفقيه بنفسه أو وكيله، أيضا يجب الإعطاء. لماذا؟ باعتبار أن الفقيه نائب عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، على الخلاف الموجود في مسألة أن الفقيه نائب مطلقا أو في حدود ضيقة أو واسعة، المسألة المعروفة بمسألة ولاية الفقيه. ومن هنا تجدون أن الشارح سيناقش يقول لأن الفقيه نائب للإمام فحكم الفقيه يكون حكم الساعي، هذا العامل الساعي الذي يبعثه الإمام يجب أن يعطى له أو لا؟ فكأنه ماذا؟ فكأن الفقيه بعده مو أقل من الساعي بل أقوى من الساعي بل أقوى. هسه الآن لو فرضنا أن المالك طلب الفقيه منه أو طلب الإمام منه ولكنه ما أعطاه وذهب بنفسه وفرقها في المستحقين مجزية أو غير مجزية. قال ولو خالف المالك في طلب الإمام أو الفقيه وفرق الزكاة بنفسه لم يجزيه. لماذا؟ للنهي المفسد للعبادة، هذه عبادة وهو منهي عنها أو مو منهي عنها؟ ها؟ يقائل أن يقول لا هو مو منهي عنها، منهي عنها من باب الملازمة، لأن الفقيه أو الإمام أمره بإيصالها إليه، والأمر بشيء يقتضي ماذا؟ النهي عن ضده. الضد ما هو؟ أن لا يعطي، فهو منهي عن عدم العطاء، فإذا أعطى فهو منهي عن يكون عطاؤه فاسدا. ولكن كما تعلمون أن هذه القاعدة الأصولية في محلها غير صحيحة، الإخوة اللي درسوا الأصول أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده على الخلاف الموجود في المسألة. على أي الأحوال قال للنهي المفسد للعبادة. خب الآن إذا كانت هذه العبادة فاسدة يعني الزكاة لم تصل لم تجزي، خب المالك الآن يستطيع أن يسترجعها من أيدي أولئك الذين أعطاهم الزكاة أو لا يستطيع؟ نقول نعم، إن كانت العين باقية يستطيع استرجاع العين. خب إذا كانت العين تالفة؟ لا يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ باعتبار أنه هو غر هذا المستحق، أخذها وصرفها وأكلها. هو لو يعلم بأنه يريدون يأخذون البدل أو القيمة منه فما تصرف فيه. هذه إذا كانت العين باقية، أو إذا كان القابض يعلم أن هذا الآخذ غير شرعي لأنه منهي، هنا يجب عليه الإعادة إن كانت العين باقية، وإن لم تكن العين باقية يجب عليه رد مثلها أو قيمتها لأنه كان يجب عليه حفظ العين لأنه غير مستحق لها. فلهذا قال وللمالك استعادة العين مع بقائها، أو علم القابض يستطيع أن يستعيد العين أو مثلها وقيمتها. ثم سؤال، الأفضل أن الإنسان إذا ما طلب المعصوم أو ما طلب الفقيه الجامع للشرائط أن الإنسان هو يوزع الزكاة مالته لو يعطيها للفقيه الجامع للشرائط؟ يقول إذا ما طلبها هو مخير بين أن يعطي للفقيه الجامع للشرائط وبين أن يوزعها على المستحقين بنفسه، ولكن الأفضل ماذا؟ أن يعطيها للفقيه، والأفضل ودفعها إليهم يعني إلى الإمام أو الفقيه مع عدم الطلب، وإلا مع الطلب فهو واجب وأفضل. ودفع الزكاة إليهم ابتداء من غير طلب أفضل من تفريق الزكاة بنفسه، لأنهم يعني الفقيه الجامع أو المعصوم، لأنهم أبصروا بمواقعها وأخبروا بمواضعها. وقيل والقائل المفيد والتقي يجب، مو أنه أفضل، يعني في حالة عدم الطلب. ها شوفوا الآن الخمس الفقيه ما يطالب بها، ولكنه أنت يجب إعطاؤها له ولا يجب إعطاؤها له، حتى لو لم يطالب بها لا بد أن تعطيها، لا يجوز لك أن تفرقها. تارة الفقيه يطالبك بالخمس أنت المقلد إليه ويجب المتابعة له لأنه مجتهد، مالك مرجعك هذا، هذا بحث ماكو. البحث وين؟ في مسألة أن الفقيه لو لم يطالب الأفضل أن تتوزع بنفسك أو تعطي للفقيه، يقول لا الأفضل تعطي للفقيه وإن كان يجوز لك أن توزعه بنفسك. هذا قول، وقول آخر يقول لا حتى لو لم يطلبها فيجب على الإنسان أن يعطيها للفقيه الجامع للشرائط. هذا في الزكاة. في الخمس شنو؟ هم يجب؟ يقول ذكر التقي من علمائنا الحلبي، ذكر التقي أنه يجب، ولكن هو يقول لا يجب. الشارح يقول لا يجب في الخمس. في الخمس إذا طلب المرجع مالك امضيه، ما طلب منك أنت مخير بين تسلم ليا وبين ماذا؟ بين توزعن على المستحقين. طبعا هذه الفتوى مو معمولة بين فقهاءنا المعاصرين، ها فقهاءنا المعاصرين لا يقول كل لابد تجي يمين، ولكن فتوى التقي هذه أنه أيضا موافقة للمعاصرين، ولكنه الشهيد الثاني يقول لا مستحب أن يعطيها للفقيه إذا لم يطالب بها، أما إذا طالب خب مرجعك يجب عليك أن تطيعه فيما يقول. قال وقيل والقائل هو الشيخ المفيد والتقي وهو الحلبي، يجب دفع الزكاة ابتداء من غير طلب إلى الإمام أو نائبه، ومع الغيبة يجب إعطاؤها إلى الفقيه المأمون الجامع للشرائط، وألحق التقي دون الشيخ المفيد الخمسة بالزكاة أيضا. يعني قال يجب إعطاؤها لمن؟ يجب إعطاؤها للفقيه الجامع للشرائط ابتداء وإن لم يطالبها، محتجين بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. هذه محتجين بعد مو بالخمس، مرتبطة بماذا؟ عفوا مو مرتبطة بالخمس، مرتبطة بالزكاة، لأنه لم يقل محتجا قال محتجين، يعني المفيد والتقي، إذن مرتبطة بالزكاة مو مرتبطة بالخمس. هذه الآية مو استدلال على وجوب دفع الخمس لمن؟ للفقيه، وإنما على وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه. خب ما هو وجه الاستدلال؟ يقول أمرهم، أمر الله نبيه أن يأخذ، والأمر دال على الوجوب أو ليس دالا على الوجوب؟ ها؟ فإذا يجب عليه أن يأخذ. خب ذاك يجب عليه أن يعطي أو لا يجب عليه أن يعطي؟ خب بالملازمة يجب عليه ماذا؟ أن يعطي، وإلا يكون لغوا. من هنا يقول له يجب عليك أن تأخذ، من هناك لا يقول للمعطي يجب عليك أن تعطي، وهذاك يقول له أنت يجب عليك أن أخذ، لا يجب عليك أنا لا أعطي. وهذا الاستدلال مخدوش في علم الأصول، احنا بينا في مطلب الحلقة الثالثة هذا الاستدلال مبين هناك. على أي الأحوال خذ من أموالهم صدقة، والإيجاب على المعصوم على النبي صلى الله عليه وآله يستلزم الإيجاب عليهم، أي على الواجبي الدافع، والنائب كالمنوب، نائب منو؟ يعني الفقيه الجامع للشرائط، والنائب كالمنوب، ولكن والأشهر الاستحباب، لا في الخمس ولا في الزكاة، لا حتى لو طلب لو لم يطلبها فالأشهر ماذا؟ المستحاب. نعم الأفضل أن يعطيها للفقيه الجامع للشرائط. فرع ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين. أنا بعثنا، نحن بعثنا العامل إلي قلنا لأخرج الزكاة، قال أنا أخرجت وأعطيتها للمستحقين، وبنقول له أحلف جيب بينة أو ما نحتاج، قال لا ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين، لأن ذلك حق له كما هو حق عليه، حق له، أنت ما تقدر تأخذ منه أي شيء من أمواله، هو اللي يشخص لك إياه تقدر تأخذ. هو الآن في هذه 40 شات أكو شات، أنت تقول له أريد أخذ شات من هذه، يقول له ما أريد أعطي من هذه أنا، ما أريد أعطي من هذه أنا، أنا أريد أعطيك قيمة، أريد أعطيك شات أخرى، هذه تقدمت المسألة فيما سبق، فهو حق له هذا، وكذلك حق عليه لأنه حق الفقراء على هذا الإنسان. فإذا كان حق له وحق عليه فإذا لا يمكن أن يكون منكرا ولا يمكن أن يكون مدعيا، من حيث أنه حق له مدع، من حيث أنه حق عليه منكر. خب احنا نطبق قانون المنكر لو قانون المدعي، خب ما يصير هم نطبق قانون المنكر وهم قانون المدعي. ومن هنا قالوا أساسا هذا يكون خارج عن مسألة البينات والأيمان، إذا ادعى يصدق بعد الحكم بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال ثم الشيخ شهيد الثاني يبين بعض الموارد التي خير شاهد على أنه لا يطالب باليمين. يقول وجاز احتساء ولا يعلم إلا من قبله. أساسا في ماله حق أو لا يوجد حق، هو من أين يعلم أحد؟ أنت تجي تقول له أكون نصاب في مالك، يقول لا ما أكون نصاب. أنت ما لك حق تقول له لا خلي أنا أحسب الغنم أشوف فيه نصاب لو ما فيه نصاب. الحق لا يعلم إلا من قبله، هذا شاهد. وجاز احتساب الزكاة من دين وغير دين مما يتعذر الإشهاد عليه. هو يقول أنا أطلب فلان، تذكرون في قضية الميت أنا أطلبه 1000 دينار وما عندي هماتي أنا دليل على أنه أخذ من الورثة، أحتسبه من الزكاة وما أحتسبه من الزكاة. هو أكو شاهد أنت تطلب، بعد كيف يجوز لك أن تحتسبه من الزكاة؟ هذا معناه أنه هذا المسألة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال وجاز احتساب الزكاة من دين وغير الدين مما يتعذر الإشهاد عليه، وكذا تقبل دعواه عدم الحول، أن الحول لم يتم، وتقبل دعواه بتلف المال وما ينقص النصاب، وتقبل دعواه بأن النصاب قد نقص في أثناء الحول ما لم يعلم علما أنه كاذب. وإلا لو علمنا أنه كاذب هسه بقرائن بشواهد بشهود بأي طريق علمنا يقول هذا الكلام كذب، عند ذلك بعد لا يقبل كلامه وما لم يعلم كذبه، ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك. هذه فد بحث مرتبط بباب القضاء. هناك في باب القضاء عندنا شهادة إثبات وعندنا شهادة نفي. شهادة الإثبات مقبولة، واحد يجي يقول بأنه أنا رأيت فلان يقوم بالعمل الكذائي المخالف شرعا، فسق. هذه ما بيحتاج تحتاج إلى مطلب، هذه له هذا شاف بأم عينيه كذا، شهادة الإثبات مقبولة. شهادة النفي شون مقبولة لو مو مقبولة؟ يقولون شهادة النفي إن لم تكن منحصرة مو مقبولة. يعني شلون؟ يعني هذا يجي يقول بأنه أنا شفت فلان يوم ما عصى الله، وواحد يجي يقول أنا شفت عصى الله، شهادة منه تقدم؟ شهادة عصى الله لو ما عصى الله، شهادة عصى الله تقدم. لماذا؟ لأن هذه شيء إثبات وهذه نفي. خو انتهى اليوم ما شفت، خو يوم لاخر هو عصى الله. انت لو كنت عالم بالغيب تستطيع أن تشهد أنه لم يعص الله بنحو الحصر، نعم تثبت شهادته. ملتفتين للمطلب؟ إذن هذا الإنسان اللي يريد يشهد أنه ما دفع، ما دفع يمتى ما دفع؟ تقول أنا كنت شهر يمه ما دفع، خوف اليوم بعد الشهر دفع، ممكن لو ممكن؟ إذن هذه الشهادة مو كافية. تقول بأنه أنا من كنت يمه النصاب كان كامل، اليوم اللي بعده صار النصاب ماذا؟ ناقص. ومن هنا في مسألة أنه واحد لو شهد على واحد أنه هذا مو مجتهد، هاي شهادة إثبات لو شهادة نفي؟ ها؟ شهادة نفي. خو بابا أنت قبل 20 سنة ما كان مجتهد، هسه مجتهد لو مجتهد خو ما تقدر تنفي بعد مو مجتهد. أنت ذاك اليوم من قعدت وياه مو مجتهد، سلم قبلنا منه. أما شهادة الإثبات لا تقبل مباشرة بلا إشكال، ما بيها شبهة. تقول أنا قعدت وياه هو مجتهد، جلست معه ناقشته تبين لي مجتهد فأفتيته وحكمته باجتهادي، خلصت القضية المنتهت، أشهد باجتهادي. أما إذا شهد بعدم اجتهاده شهادة شو تصير هذه؟ نفي. متى تكون معتبرة؟ إذا كانت دالة على الحصر. يعني إلى هذا الآن اللي إحنا قاعدين به أنت عندك علم بعد مو مجتهد، فعندها تستطيع أن تقول ماذا؟ أشهد بعدم اجتهاده. أما والله قبل 10 سنوات هذا مو مجتهد، هو قبل 10 سنوات مو مجتهد، بعد من طلع يمك 5 سنوات اشتغل بحمد الله تعالى، الله وفقه وصار مجتهد، صحيح لو مو صحيح هذا؟ ممكن. قال ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك، لأنه نفي هذه، لم يدفع شهادة نفي هذه، إلا مع الحصر، إلا إذا كانت الشهادة بالنفي حصرا عقليا أو حصرا يدل على ذلك. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه يأتي الشخص يقول أنا دفعت الزكاة في اليوم الكذائي لفلان شخص، الشاهد نسأله نقول له أنت شو تقول؟ قول أنا أجيب لكم أدلة بأنه في فلان يوم هذا كان مسافر، وفلان يوم اللي يقول أنا أعطيته للمستحق، المستحق كان ميت أصلا، هذه الشهادة حصر لو مو حصر؟ نعم حصر، فتقبل شهادة النفي. أما لو يقول المالك دفعت وشهد الشاهد لم يدفع، فقول من يقدم؟ قول الدافع، قول القائل بأني دفعت وشهادة النفي لا قيمة لها. فلهذا قال ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك، هاي الاستثناء خلوه، لأنه نفي وشهادة النافي لا تقدم إلا إذا كانت دالة على الحاصرة. ويستحب قسمتها على الأصناف الثمانية. إذا تتذكرون قلنا أن التقسيم على الأصناف الثمانية مو واجب، خب مستحب لو مو مستحب؟ يقول نعم. ويستحب قسمتها على الأصناف الثمانية لما في التقسيم على الأصناف من فضيلة التسوية بين المستحقين، وعملا بظاهر الاشتراك، لأن الآية ماذا قالت؟ قالت للفقراء أو المساكين، لو للفقراء والمساكين، ها؟ فإذا ظاهرها ماذا؟ تعطي للفقراء والمساكين والعاملين وفي الرقاب، مو تعطي للفقراء أو المساكين أو العاملين أو في الرقاب. ومن هنا من باب اللطيفة بعض يقول هذه الآية المباركة التي قالت فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة، هذه ما تقول 4، تقول 9، باعتبار أنه لم تقل مثنى أو ثلاث أو رباع، والواو تدل على الشركة، إذن 2 و3 و4. هو هسه ذاك القائل لعله يقول بابا احنا الواحد من اهم ما محصل ايه هسه 9 سيدنا انت. وعملا بظاهر الاشتراك واعطاء جماعة من كل صنفين ايضا. ويستحب ايضا عندما نوزعهن ما ننطي واحد هذا واحد هذا واحد هذا، نعطي 3 من الفقراء، 3 من المساكين، 3 من الغارمين. لماذا؟ باعتبار ان القاية قالت فقراء وهو الجمع، واقل الجمع 3. قال ويستحب إعطاء جماعة من كل صنف، مو واحد، اعتبارا بصيغة الجمع الواردة في الآية المباركة. خب يجب التسوية بين الجماعة؟ يقول لا، ولا يجب التسوية بينهم. بين الأصناف تجب التسوية؟ لا، لا تجب التسوية، بل الأفضل الترجيح بالمرجح. إذا كان عالم يعطيه أفضل، إذا كان غير عالم يعطيه أقل، إذا كان هذا الإنسان خادم يخدم الإسلام في سبيل الله فهذا مقدم على ذلك المستحق الذي ما عنده خدمة في سبيل الإسلام ونحو ذلك. ويجوز الدفع إلى الصنف الواحد والفرد الواحد منه، أي من الصنف، لما ذكرناه من كونه لبيان المصرف، لبيان المصرف، فلا يجب التشريك. فلهذا هذه المسألة تعرضنا لها مفصلا بأنه يمكن إعطاء دفعة واحدة بما يغنيه لعشر سنوات، قلنا نعم هذا هم الفتوى، فلا يجب التشريك ويجوز الإغناء وهو إعطاء فوق الكفاية إذا كانت دفعة واحدة لاستحقاقه حال الدفع. حال الدفع مستحق لو مو مستحق؟ تقول بالإعطاء يكون غنيا، يقول والغنى متأخر عن الدفع، فما ما بمحذور، والغنى متأخر عن الملك يعني عن التمليك، فلا ينافيه حال الدفع هو مستحقون. أما هذا في دفعة واحدة، ولو أعطاه دفعات امتنعت المتأخرة عن الكفاية، يعني بالدفعة الأولى إذا صار غنيا بعد لا يجوز إعطاء الدفعة الثانية، وأقل ما يعطى يأتي، والحمد لله رب العالمين.